إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام باب وجعلناكم أمة وسطا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، وتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال له من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بأمة محمد فيشهدون. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الآية. ومعنى وسط أي عدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث قال هذا الوصف يصدق على أهل السنة. والبخاري رحمه الله أشار في الترجمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر وهم أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، وإن انتسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. إذن عباد الله، فأهل السنة هم الأمة الوسط، هم الأمة الخيار، هم أهل العلم الحقيقي، هم الذين يحملون الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من الطوائف وإن انتسبوا إلى الإسلام إلا أنهم قد حرفوا منه وبدلوا فيه وابتدعوا وأنقصوا وزادوا وفرطوا وغلوا. أما أهل السنة فهم العدل، وهم الوسط، وهم أهل العلم، أهل القرآن، وأهل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل الفهم السلفي، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفهم التابعين وتابعيهم، ومن سار على سبيلهم. أيها الناس، إذا كان الأمر كذلك فلا عليك يا من تتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتحرى هديه، لا عليك أن تتهم بالتشدد أو أن تتهم بالتنطع أو أن تتهم بالغلو، لا عليك، فقد اتهم نبيك صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة عندما جاءهم بالعدل، عندما جاءهم بالخيار، عندما جاءهم بالوسطية، اتهم بأنه كاذب، واتهم بأنه صادق، واتهم بأنه كاهن، وأنه ساحر، وغير ذلك من التهم. وهكذا اتهم أسلافكم حين دعوا الناس إلى العدل، ودعوا الناس إلى الوسطية في المعتقد وفي الأعمال، أعمال الجوارح، وفي المعاملات والأخلاق والآداب، وفي جميع أمور الدين. اتهموا بذلك بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم غير ذلك من هذه الألفاظ المنفرة، فلا عليك أيها المسلم الذي تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يدعون الناس إلى ما ينفعهم بالعلم من الكتاب ومن السنة، ما يحرمون إلا ما حرمه الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون على الناس إلا ما أوجبه الله عليهم أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يبيحون ما أباحه الشرع، وهكذا يحكمون على العمل لأنه بدعة إذا لم يكن له في الشرع دليل. فأهل السنة يطالبون غيرهم ممن يتهمهم بالتشدد أن يأتي بمسألة حكم فيها أهل السنة بغير علم أن لهم ذلك. فأهل السنة يحذرون من الغلو كما أنهم يحذرون من التفريط ويحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة نفر أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي رأوها قليلا، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم وأما أنا فلا آكل اللحم، وفي رواية قال لا أنام على الفرش. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام في الناس وخطب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأهل السنة على ذلك. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجل دخل وهو يهادى رجلا شيخا، دخل وهو يهادى بين رجلين يمشي بمشقة، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي وهو لا يستطيع للمشي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وأهل السنة يروون هذه الأحاديث في كتبهم ويحفظونها ويبوبون عليها بعبارات مفادها النهي عن الغلو في الدين. وكذا أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، إذا قامت تصلي ففترت تعلقت به، قال حلوه وليقم أحدكم نشاطه فإذا فتر فلينعس أو فليرقد. وجاء أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة تذكر هذه المرأة من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم الذين يتجاوزون الحدود، هم الغالون. من يروي لنا هذه الأحاديث يا عباد الله؟ إنهم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وشيء من الدلجة، القصة القصة تبلغ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أين تجدون يا عباد الله الانحراف؟ إنه عند أهل الأهواء. أين تجدون يا عباد الله الانتكاسات؟ إنها عند أهل البدع. أين تجدون يا عباد الله الردة؟ إنها عند أهل الهوى، لأنهم شادوا الدين، غلوا في دين الله عز وجل. أما أهل السنة فإنهم استقاموا على النصوص الشرعية، لم يغلوا في ذلك أبدا، بل ورووا الأحاديث التي تنهى عن الغلو. من ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فأهل السنة لم يغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصفوه بالأوصاف التي لا يستحقها إلا الله، إنما فعل ذلك أهل الغلو من أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة فهم وسط في كل باب من أبواب الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، المفرط المتهاون في دين الله يتحسر يوم القيامة ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حين تهجر المعاصي، هل هذا تشدد في الدين؟ حين تهجر سماع الغنى، وحين تهجر مجالس الغيبة والنميمة، ومجالس الزور والبهتان والكذب، هل هذا من الغلو؟ حين تهجر القات ومجالس القات، هل هذا من الغلو؟ حين تهجر مجالس اللعب والإسراف وتضيع الأوقات وتضيع الواجبات في متابعة المباريات والكرة ونحو ذلك والأفلام والتمثيليات، هل هذا من الغلو؟ حين تهجر ما حرم الله عز وجل، هل هذا غلوا وتشددا؟ هذه استقامة على دين الله عز وجل. والذي يتهاون في هذه الأمور هو المفرط. وهكذا عباد الله حين يهجر أهل السنة التصوير لذوات الأرواح ويبتعدون عن الصور ويقومون بطمسها، هل هذا تشددا؟ هل هذا غلو؟ أم أنه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجد صورة إلا طمستها؟ الذي يصور بجواله أو بكاميرته ماذا يفعل؟ يصور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. حين أهجر هذا الفعل أعد متشددا أم طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اعقلوا يا عباد الله. وحين أتعامل مع الناس بحسب الشرع كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبتعد عن المعاصي وأبتعد عن البدع وأهلها. وقد يتطلب المقام هجر أهل البدع وهجر المجاهرين بالمعاصي، هل هذا تنطع وتشدد أم هو عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد هجر من خيار الناس، هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلف عن غزوة تبوك، هجرهم أكثر من 3 أيام، هجرهم نحو 50 يوما لا يكلمهم، وأمر الناس ألا يكلموهم، وأمر أزواجهم أن يذهبن عنهم ولا يسلم عليهم، وأمر الناس ألا يسلم عليهم ولم يرد عليهم السلام، وأمر الناس ألا يرد عليهم السلام. وأهل البدع أفعالهم شنيعة يستحقون الهجر تأديبا لهم، كما أدب النبي صلى الله عليه وسلم من يستحق التأديب. وكذلك في هجر أهل المعاصي والبدع وقاية لنفسك، وقاية لنفسك، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هل هذا تنطع؟ هل هذا تشدد؟ حين تلزم أهل الخير ومجالس الخير امتثالا لأمر الله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعد تشددا وتنطعا. حين لا تستجيب لأمر ولاة الأمور إذا أمروك بمعصية، بل حين لا تستجيب لأمر أبيك وأمر أمك إذا أمراك بمعصية، هل يعد تشددا؟ أم أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الطاعة في المعروف، وحين قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ وهكذا عباد الله، حين ينصح أهل السنة المسلمين من المظاهرات ومن الاعتصامات ومن الفتن، هل يعد هذا تنطعا في الدين؟ هل تعد هذه عمالة؟ أم أنه النصح؟ أم أنه الهدى والحق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاعقلوا يا عباد الله، ارجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى سيرة أسلافكم، ارجعوا إلى كتاب ربكم، وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا الوسطية، وحتى تفقهوا ما هو الغلو. نعم يا عباد الله، اتباع السنة ليس غلوا وليس تشددا، وإنما هو استسلام للشرع ليرضى من يرضى ويسخط من يسخط، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: هات لي من الحصى كحصى الخبز في يوم العقبة، أي عند رمي الجمرات في أول يوم، يوم النحر. قال: فجمعت له حصى صغير كحصى الخبز، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال: بمثلي هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هكذا يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وجاءهم بالوسطية، جاءهم بالعدل. فمن الذي يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا بإنصاف، من الذي يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة والجماعة؟ يتحرون هدية في كل باب من أبواب الدين، في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في كل شيء. وإننا والله لنتحدى الذين يتهمون أهل السنة بالتشدد، نتحداهم أن يأتوا بآية من القرآن أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة صريحة على أمر من الأمور ينهجه أهل السنة والدليل هذا على خلافه. نتحداهم من الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم يا عباد الله، فأهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الوسط والعدل والخيار كما قرر ذلك العلماء. أما أفرادهم ليسوا بمعصومين، أفرادهم حتى علماؤهم ليسوا بمعصومين، الواحد منهم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم وتحصل منه الزلة، هذا ليس بمستغرب، فهم بشر، إنما العصمة للأنبياء والرسل. أما المنهج الذي عليه أهل السنة فمعصوم، معصوم أهل السنة في الجملة على الجادة وعلى العدل والخيار. إذن يا عباد الله، لا عليكم معشر المسلمين، لا عليكم معشر أهل السنة، لا عليكم من هذه الاتهامات التي ما سلم منها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.